بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الحدود، باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. هذا فيما يتعلق بكتاب الحدود. والحد يجب على من علم بالتحريم، ولا يشترط العلم بالحد. فإذا كان المكلف يعلم أن هذا الشيء محرم وفعله فعليه الحد، ولو كان يجهل الحد. فمعرفة الحد ليس شرطا، وليس لو أن يحتج أنه لم يعرف أن السرقة فيها القطع، يقول أنا ما علمت، لو علمت أن فيها القطع ما سرقت، هذا ما ليس بحجة. ما دام أنه انتهك حرمات الله فيقام عليه حد الله، الحد الذي شرع الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يجهل التحريم فهذا ينظر فيه، إن كان يجهله مثله فإنه يدرى عنه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات كما سيأتي. فينظر إذا كان حديث عهد بإسلام، أو كان يعيش ببادية بعيدة، فيمكن أن يجهل. الأعرابي في البادية قد يجهل أن هذا حرام، وهو من الأمور المعلومة الظاهرة. وأما إذا كان يعيش بين المسلمين وإسلامه قديم، فإنه لا يقبل منه دعوى الجهل، لأنه يمكن أن يدعي كل من فعل معصية توجب حدا أنه كان جاهلا بالتحريم، فلا يقبل على الإطلاق. هذا في بيان حد الزنا. كان في أول الإسلام الحبس في البيوت. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي بحكم جديد. فالله سبحانه وتعالى جعل لهن سبيلا. في أول الأمر كان من فعل الفاحشة بالنسبة للمرأة تحبس وتؤذى بالكلام، والرجل يؤذى ولا يحبس، لأن الرجل لا يمكن حبسه، يذهب ويأتي في طلب الرزق فلا يمكن حبسه. والمرأة الأصل أنها تقر في البيت وهي عورة تحفظ، وتؤذى، يؤذون بالكلام، وآذوهما، فيؤذون: يا فاسق، يا خبيث، ما استحيت، ما اتقيت الله، تقدم على هذه المعصية، حتى يتوب، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. ثم جعل الله لهن سبيلا. وهذا الحديث هو أول ما جاء في هذا الحد، حديث عبادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن، فقد جعل الله لهن سبيلا، أي بهذا الحد الجديد. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. البكر بالبكر، هذا القيد لا مفهوم له، وظاهره أنه البكر بالبكر جلد مئة، وأنه لو زنى بالثيب يختلف الحكم، ولكن هذا القيد لا مفهوم له. ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة في قصة العسيف، فإنه زنى بمن؟ بثيب، بامرأة متزوجة، ومع ذلك جلد ورجمت، فكل يقام عليه الحد المناسب لحاله، فهذا قيد لا مفهوم له. البكر بالبكر يعني بمعنى أن البكر يجلد والثيب يرجم، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، التغريب، النفي والتغريب، تغريب عام في بعض الألفاظ، فيغرب الرجل، هذا لا خلاف فيه أنه يغرب، في خلاف لكنه ضعيف، الجمهور على أنه يغرب، والخلاف فيه لا شك أنه ضعيف ولا يلتفت إليه وضوح الحديث وقول جمهور أهل العلم لصحة الحديث. وفعل الصحابة رضي الله عنهم، غرب أبو بكر وغرب عمر، غرب الخلفاء، فهذا التغريب ثابت بالنص، وفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم ينسخ، تغريب سنة، يغرب إلى بلد بعيد، لا يغرب إلى بلد قريب، ذلك بعض العلماء اشترط مسافة القصر، يغرب إلى مسافة القصر يعني أنه سفر، ما يغرب إلى بلد قريب 10 كيلو 20 كيلو، أنه سيذهب ويأتي ولا يشعر بأنه بعيد عن البلد الذي وقعت فيه الفاحشة. ما هي الحكمة من التغريب؟ فيها أكثر من حكمة، الأولى يبعد عن مكان الفاحشة لأنه قد يعود، ومعروف أن الزنا شهوة قوية، فإذا فعل بهذه المرأة المطاوعة فإنه في العادة أنه سيعود إليها مرة أخرى والعياذ بالله، من حصل بينهم هذه الفاحشة والمرة فيحصل بعد ذلك مرارا، فيبعد عن هذا المكان. طيب لو غربت المرأة تغرب محرم بلد آخر، ما يغربان جميعا، هذا لبلد وهذه لبلد، طيب هذه حكمة. حكمة ثانية أنه يبعد عن المكان الذي افتضح فيه لعله يصلح، لأنه في هذا المكان قد يزداد شرا، ييأس ويزداد شرا فيبعد إلى مكان آخر. إذن هذه من فوائد وحكم التغريب، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ينفضح في هذا البلد لكن يستر في بلد آخر، وفضيحته لتناسب جرمه من أجل التنفير والردع والتخويف من الوقوع في هذه الفاحشة، لأن بعض الناس قد يستهين بالجلد ولو كان شديدا لكنه قد يستهين به أمام هذه الشهوة القوية فيخاطر ولو كان يعلم أنه سيجلد، لكنه يصعب عليه أن يتحمل التغريب لما فيه من الفضيحة والنفي الإبعاد عن البلد. وسنة هذه كافية لمن فيه خير لأن يصلح، هذه يدل على شدة تأثير الزنا على الشخص، وأن من زنى سقط سقطة شديدة، وأنه يصعب أن يقوم إلا بعد مدة، فيصعب أن يصلح بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، يحتاج إلى وقت طويل. وذاك ابن تيمية رحمه الله ذكر توبة الزاني، يعني هل ينكح الزاني عفيفة؟ معلوم أنه لا يجوز أن يزوج الزاني بعفيفة أو العفيفة تزوج زانية إلا بعد التوبة. ومتى تعرف التوبة؟ قال إذا مضت سنة، إذا مضى سنة وهو معروف بالخير والصلاح، ظهرت عليها آثار الخير والصلاح، إذا مرت به سنة وثق بتوبته. أما إذا تاب يعني شهر أو شهرين فهذا لا يكفي في صلاحه، لأنه قد يعود، قد يندم وتأثر بعد الحد، يجد ألم الجلد وألم الفضيحة ويتأثر فترة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ثم تعاوده الشهوة، ينسى الحد والشهوة تعاوده، ولا سيما إذا كانت المرأة تريده وتتصل به. هذا يدل على خطورة الزنا، وأن من سقط فإنه يبعد أن يعود إلى العفاف إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ابن القيم له كلام طويل في الداء والدواء في بيان خطورة الزنا وشدة إمساكه للشخص، ويقول يعز على الناصحين استنقاذه إذا وقع في الزنا، ولا سيما إذا اجتمع معه الغنى، والثالث الخمر، إذا اجتمعت الثلاثة هذه يندر أن يخرج، زنا وغنى وخمر، أعوذ بالله. قال فإن هذه لا تحصل بجيش من المعاصي قبلها وبعدها، لأنه سيصحب الأشرار الذين يزينون له هذه الأشياء ويسهلون وصوله إليها، ثم أيضا سيحتاج إلى المال، والغالب أنه لا يجد المال كلما أراد، فيضطر أن يسرق أو يغش أو يحتال من أجل أن يحصل المال، ثم يعرض على الناصحين ويعادي أبويه وإخوانه إلى غير ذلك من الذنوب الطويلة، نسأل الله العافية. والثيب بالثيب هذا كذلك، السجن هذا نعم بعض العلماء ذهب إليه إذا لا يمكن التغريب إلى بلد ليس فيه الزنا، ليس فاشيا فيه، فإذا كان البلد قد فشى فيه الزنا فإنه لا يجوز أن يغرب إليه، لأنه سيفسد زيادة، يغرب إلى بلد سيء سيزداد شرا، فإذا لم يتيسر تغريب إلى بلد فيه خير وصلاح يمكن أن يسجن، لأن النفي هل هو عقوبة أو إصلاح هذا يعني محتمل، محتمل وفيه خلاف، والأرجح أنه يلاحظ فيه العقوبة، أنه ذكر على سبيل الحد، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام، يعني ذكر على يعني مع العقوبة الأصلية وهي الجلد، فيلاحظ فيه العقوبة أكثر، ويجمع بين العقوبة والإصلاح لكن العقوبة أكثر. فإذا لم يمكن النفي إلى بلد صالح فإنه لا يسقط، يعوض بالسجن، مثل نفي قطاع الطريق، إذا لم يمكن صار نفيهم يزيدهم شرا يسجنون، ومثل نفي المخنث كما سيأتي في الحديث إذا لم يمكن فإنه يسجن. هل تقرب المرأة؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أن تقرب لكن بشرط وجود محرم، ولا يكره المحرم على التغريب لأنه لا ذنب له، فإذا وافق المحرم رضي أن يسافر معها فهو مأجور لإصلاحها، يسافر معها بدون إجبار، والنفقة على من؟ نفقة المحرم على من؟ من العلماء قال المرأة، ومنهم قال من بيت المال، لأن هذا باب تنفيذ حد، مثل أجرة الجلاد تكون بيت المال، فعلى كل حال محتمل، إذا كان المرأة غنية وقادرة على ذلك فهو عليه، لأن هذا من تمام توبتها ومن تمام تطهيرها، وإذا كانت لا مال لها أو عندها مال قليل يجحف بمالها يمكن أن يكون بيت المال. والثيب بالثيب هذا كذلك لا مفهوم له، جلد مئة والرجم، ظاهره الجامع بين الجلد والرجم، هذه مسألة خلافية، علي رضي الله عنه يرى الجمع، رجم جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معناه أن علي رضي الله عنه معه نص على الجمع، لا، الجلد موجود في القرآن، الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، والرجم ثابت بالسنة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قصة العسيف، فهذا اجتهاد أيضا في الجمع بينهما، ولكن الصحيح الأرجح الذي عليه أكثر العلم وعمل الخلفاء عدم الجمع، أبو بكر وعمر رضي الله عنه لم يجد، النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز والغامدية ولم يجلدهما، ما نقل الجلد. لو قيل أن عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني هم يجيبون بهذا، يقولون لم ينقل أنه جلد ولم ينقل أنه لم يجلد، لم يذكر فلا يكون دليلا على عدم الجلد. لكن الجواب أن يقال إن هذا أمر يشتهر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أمر يشتهر وتتوافر الدواعي على نقله، فيبعد كل البعد أن يجد النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا ثم يرجمه ولا ينقل الجلد، مع أنه فعل علنا. كذلك جلد الغامدية لو حصل، يعني واقعتان، يبعد كل البعد. والثالثة امرأة العسيف، واغدي أو نيسى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل اجلدها ثم ارجمها. هذه ثلاث وقائع لو ذكر، لو حصل الجلد لذكر، لأنه أمر علني وتتوافر الدواعي على نقله. فلما لم ينقل صار السكوت قريب من النفي الصريح، فهذا دليل على أنه لم يقع، فيكتفى بالرجم فقط. طيب كيف الجواب عن حديث عبادة هذا؟ جلد 100 والرجم صريح. نعم، قد يكون ولا أكيد أنه متقدم، لأنه أول نص جاء في الحد هو الناسخ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا أول ما ورد في هذا الحكم الجديد، الجلد والرجم. نقول حديث عبادة متقدم، ورجم ماعز والغامدية متأخر، فيكون ناسخا له. إذن يكتفى بالرجم، إذا زنى المحصن فإنه يكتفى بالرجم. السؤال من هو المحصن؟ من هو المحصن؟ نعم، متزوج، صح كذا؟ لأن الزواج قد يكون عقدا. إذن فيه عدة أمور: من سبق له الوطأ، يعني ما يكفي العقد، من سبق له الوطأ، وإذا قيل الوطأ فهو الوطأ في الفرج ولا يكفي خارج الفرج. إذن هذا الأول، من سبق له الوطأ في نكاح لا يكفي الوطأ، مثل لو زنى ما يعتبر محصنا، الوطأ في نكاح، في نكاح صحيح، لو وطئ في نكاح فاسد لا يعد محصنا. هذا شرط، إن من سبق الوطأ في نكاح. طيب من وطئ في ملك يمين، هل هو محصن ولا لا؟ من وطئ في ملك يمين، اشترى أمه جامعها ثم زنى ولم يتزوج، ما يعتبر، لأن القيد هو النكاح. من سبق الوطأ في نكاح، في نكاح صحيح وهما حران بالغان عاقلان، أو نقول مكلفان حران، حران مكلفان، التكليف يجمع وصفين: البلوغ، العقل والبلوغ. إذن صارت الشروط 5: من سبق له الوطأ في نكاح صحيح وهما حران مكلفان، وإذا بغينا نفصل جعلناها 6. هذا المعروف عند العلماء في تعريف المحصن. أما الإسلام فلا يشترط، ولذلك رجم النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية اللذين زنيا، مع أنهم ليسوا بمسلمين، فالإسلام ليس بشرط. لأن شخصا تزوج حال الكفر ثم أسلم وزنى بعد الإسلام، فإنه ولم يجامع بعد الإسلام، جامع في حال الكفر، تزوج وجامع امرأته ثم أسلم وزنى مباشرة قبل أن يجامع امرأته بعد الإسلام، فإنه يرجم، لأنه لا يشترط الإسلام حال الوطأ. إذن هذا تعريف المحصن، إذا تمت هذه الشروط فهو محصن يرجم، وإن تخلف شرط فإنه يجهد. طيب يعني ما وجه هذا الشرط؟ يعني لماذا أو ما الحكمة من رجم المحصن وجلد غير المحصن؟ ظاهر الحكمة ظاهرة، لأن المحصن أولا أنه قد تمت عليه النعمة، تمت عليه النعمة بالنكاح، فليس كالذي لم يتزوج، يعني ما عنده أدنى عذر، كفاه الله بالحلال. الأمر الثاني أنه عرف قيمة العرض لأنه تزوج وجرب النكاح وغيره على الزوجة، وإفساد الفراش كيف يكون، ليس كالذي لم يتزوج. وثالثا أنه إيش في السن، الغالب أن يتزوج يكون الغالب أنه تقدم في السن بخلاف من لم يتزوج في 16 17 18، الغالب هذا ليس دائما لكن الغالب أن المتزوج يكون تقدم في السن بخلاف من لم يتزوج، الغالب أنه يكون دونه في السن. إذن هذه كلها تقيم الحجة وينقطع العذر تماما، فليس عنده أدنى عذر فيشتد عليه الحكم، نسأل الله العفو والعافية. هذه يدل على شدة الزنا وأنه أمر في غاية الشناعة، وأن من فعله بعد أن تمت عليه النعمة أنه عضو فاسد في المجتمع لا يستحق الحياة فيه، لا يستحق الحياة إطلاقا، يرجم ويقتل أشنع قتلة، الرجم بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العفو والعافية. المطلق محصن، المطلق محصن ما فيش، إذا تزوج ودخل بزوجته وجامعها ثم طلق فهو محصن، لأنه تمت عليه النعمة بالنكاح، والذي طلق نعمة تمت عليه بالنكاح الأول. نعود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذه قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجل استأجر رجلا أجيرا عنده، فالشيطان نزغ بينه وبين زوجته، هذا يدل على وجوب الحذر من المخالط مثل السائق والأجير أو ما شابه ذلك، أو اللي يأتي بالأغراض من البقالة مثلا، بعض النساء يتصلون على البقالات ويأتون بالأغراض كل يوم مرة واليوم مرتين، وكثيرا ما يأتي ويفتح له الباب وقد يدخل يضع هذه الأغراض ثم يخرج، مع التكرار ومع كثرة المجيء والذهاب ينزغ الشيطان، ويصير هذا الشخص يعرف حال الزوج متى يذهب متى يعود، فيتجرأ على المداخلة حتى يحصل الشر. هذا أجير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في خير القرون، ومع ذلك الشيطان نزغ وحصلت الفاحشة، والزوجة امرأة كبيرة متزوجة، ومع ذلك حصل الزنا والعياذ بالله بالرضا. سأل أبو هذا العسيف فقيل له عليه الرجم، يعني أفتوا خطأ، يدل على أن وجود الفتية الخاطئة قديم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس ما يتورع يستعجل، وإلا هذا أمر ظاهر واضح، النبي عليه الصلاة والسلام بينه بيانا واضحا، كانت آية في القرآن كما سيأتي ونسخت الفرق بين المحصن وغير المحصن، ولكن بعض الناس أخبره خطأ أن على ابنه الرجم مع أنه غير محصن، فخاف وافتدى، يعني تصالح مع الزوج هذه المرأة وافتدى، يعني من أجل أن لا يرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلح ما بينه وبين ولده وأعطاه 100 شاة وأعطاه وليدة أمه، فسكت هذا الرجل زوج المرأة قابل هذا الصلح وسكت، لكن علم أبو الولد أن ابنه عليه الجلد فقط والتغريب، فقال يعني لو علمت أنه جلد ما يسوى أني أفتدي 100 شاة وليدة، خله يجلد مثلا خله يتأدب ما يضر، الجلد ما يضر، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فحصل يعني حصلت قصة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أشهدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني هذا يدل على أنه يعني ليس فقيها، لأنه ما حاجة أن ينشد النبي عليه الصلاة والسلام بالله أن يقضي بكتاب الله، هل يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقضي بغير كتاب الله، أن لا يقضي بكتاب الله؟ لا يمكن، هذا يدل على أنه ليس فقيها، وذلك قال الراوي والآخر قال فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يعني أقر له بما قال فاقض بيننا بكتاب الله. هذا الآن يريد القضاء بكتاب الله لأنه من صالحه وأذن لي. هذا أيضا يدل على أدبه وهذا من فقه أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل فأخبره بالقصة إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وليدة فسألت أهل العلم. هذا فيه فضل أهل العلم وأن من وقع له شيء يجب عليه أن يقصد أهل العلم وأن لا يسأل أي شخص. بعض الناس يسأل من وجده ملتحيا في مكة في الحج في أي مكان إذا شاف واحد ملتحي ولا سيما إذا كانت لحيته طويلة قال هذا أكيد أنه عنده علم فسأله. قد يكون من العامة ملتحي جزاه الله خير طبق السنة لكن ما يلزم أن يكون متعلما فيسأل أي شخص. وبعضهم يأتي إلى أي إمام يصلي في أي مسجد ويسأل الإمام والإمام ليس بالشرط أن يكون عالما. فكثير من الأئمة ليس عنده علم وليس من أهل الفتية فالواجب سؤال أهل العلم. فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا القسم الآن كيف يفسر قسم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أمر معلوم بالضرورة أنه لا يمكن أن يقضي بغير كتاب الله. قال هذا من باب تعظيم الأمور الكبار وإن كانت معلومة لكن هذا من باب تعظيم الأمر وتأكيد ما قال ذاك الرجل أنشدك الله إلا قضيت بينه بكتاب الله. فهذا نشده بالله النبي عليه الصلاة والسلام أكد له هذا الأمر أنه سيقضي بكتاب الله. قال الوليدة والغنم رد عليك. هذا دليل واضح على أنه لا يجوز الصلح في الحدود لأن الحق لمن؟ لله تبارك وتعالى ليس حقا شخصيا. أما بالنسبة للقصاص هذا فيه الصلح القصاص سواء في النفس أو دون النفس هذا فيه الصلح. أما الحدود فليس فيها صلح يعني الحق لله. الوليدة والغنم رد عليك يعني مردودة وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا صريح في التغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام غرب تغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال إن اعترفت أربع مرات وماعز رده كم مرة في بعض الروايات أربع مرات. كيف نجمع بين هذا وهذا في الآن اختلاف إن اعترفت فارجمها وماعز أربع مرات وإذا اختلف العلماء في الإقرار هل يكفي مرة أو لابد من أربع. منهم قال لابد من أربع لأن الشهداء أربعة فالإقرار يكون أربع مرات يقابل كل شاهد إقرار. ولكن هذا منقوض بحد السرقة فإنه يثبت بشاهدين ويثبت بإقرار مرة بالإجماع فانتقض هذا القياس. إذن هذا قول. القول الثاني أنه يكفي مرة. طيب كيف نوفق بين الحديثين؟ نقول في فرق. من جاء تائبا فإنه يردد لا لعدم ثبوت الزنا بالإقرار، لا الزنا يثبت بالإقرار لكن يرد لأنه تائب والحد تطهير والتوبة كافية في التطهير. فمن تاب قبل أن يقام عليه الحد فإنه لا حاجة أن يأتي. سيأتي في الحديث أن الأفضل لمن أذنب أن يستتر وألا يطلب إقامة الحد لأن هذا صالح تاب جاء تائبا صالحا فيترك يعرض له النبي عليه الصلاة والسلام لعله يرجع. فلما صر لابد من إقامة الحد. كذلك الغامدية لما اعترفت قالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا والله إني لا حبلى من الزنا. قال إما لا فاذهبي حتى تضعي. إما لا يعني إما لا يعني لا تريدين الاستتار والتوبة فلا بد من إقامة الحد. اذهبي حتى تضعي. إذن يفرق بين من أخذ بغير توبة وأقر، يكفي مرة، من جاء تائبا فإقراره كافي أول مرة، لكنه يردد لأن الأفضل ألا يطلب إقامة الحد، يترك ليتوب بينه وبين الله، حتى لو هرب أثناء الرجم فإنه يترك، اللي جاء تائبا يترك. النبي عليه الصلاة والسلام لما هرب ماعز رضي الله عنه قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فيعني لو هرب يترك لأنه تائب من الأصل. لا شك ستر ورحمة، وذلك يعني اشتراط 4 شهود في الزنا، هذا يعني يفهم منه أنه لن يقام الحد، لكنه تخويف وإرعاب، هذا هو ما يستحقه شرعا، أنه لحق له في الحياة يقتل شر قتله، لأنه عضو فاسد ومفسد. لكن متى يثبت بالشهود؟ بعيد جدا. ولذلك لا يعرف أن حد زنا أقيم بالشهود من بعثة النبي، من نزول الحكم إلى اليوم لم يقم ولا حد واحد عن طريق الشهود. يعني لابد أن يشهد 4 رجال عدول سليم النظر يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، هذا بعيد صعب جدا. إذن هذا ما يتعلق بهذين الحديثين، أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم حكم بجلد الغير المحصن تغريب، والرجم لهذه المرأة. ثم في أيضا أن الحاكم سواء كان إمام المسلمين أو القاضي أنه لا يلزم حضوره عند التنفيذ، ما ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر رجم ماعزا، قال هل تركتموه لما هرب، ولم يحضر رجم هذه المرأة، وكذلك الغامدية، الغامدية الله علمه كان ماعز لم يحضر وهذه لم يحضرها، قال اغدوا يا أنيس، فله أن ينيب من ينفذ الحد. فالقاضي إذا حكم لا يلزم أن يحضر تنفيذ، إن حضر فهذا طيب، وإن لم يحضر فليس شرطا ولا واجبا عليه. إن هذا مصداق الحديث، ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يفشو الزنا ويشرب الخمر ويرفع العلم ويظهر الجهل. يعني فهذا يعني أسباب أو وسائل التواصل هذه تصدق الحديث، ولا تنظر في مجتمعك، انظر في المجتمعات الأخرى وهي مسلمة في بلدان مفتوحة فيها اختلاط وفيها تبرج وفيها أيضا تحرر للمرأة، ليس الولي عليها كلمة، تخرج متى شاءت تعود متى شاءت، فالزنا فاشي ولا يعني يقام حد ولا منع ولا شيء، يعني ما في أي رادع لهذا الأمر، وهي شهوة قوية. وفي بعض البلدان غير المسلمة يقنن أن المرأة إذا بلغت سن معينة أنها يعني حرية شخصية تمارس ما شاءت بدون حظر، ولا أحد يستطيع أن يمنعها، وإن كان الشعوب مسلمة للأسف تطبق هذه القوانين، والولي لا يستطيع أن يصنع شيئا، نسأل الله العافية. هذه شهوة قوية مع الانحلال وضعف الرقابة والرادع، كل هذا مصداق الحديث يفشو الزنا، نسأل الله العافية. ما كل شيء في نفس الحديث فاعترفت فرجمها، بس المؤلف يختصر، ولا في مسلم فاعترفت فرجمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ لأنه يعني أمر مستغرب أن يأتي الإنسان ويعترف اعترافا صريحا بالزنا وهو يعلم أنه سيرجم، هذا يستغرب منه، قد يكون في عقله خلل، قد يكون سكران، لأن الغالب أن الإنسان لا يقدم على مثل هذا، حتى لو تاب يستتر ويتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت أن هذا حد في قتل، فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت أو أحصنت يصح كذا وكذا، يعني أحصنت فرجك؟ قال نعم، صريح الآن كأنه يقول ارجمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، اتفق عليه. ظاهر الحديث أنه شهد 4 مرات في مجلس واحد، ولكن جاء في رواية أخرى عند مسلم أنها في أوقات متفرقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه فسأل عنه أبيه جنون؟ قالوا لا، ما علمناه إلا من صالحين، يعني في من جهة العقل، لو ما به جنون. واستنكه ماعزا يعني شمه لعله يكون سكرانا، فلما تبين له أنه عاقل وليس بسكران هذا دليل على عدم قبول اعتراف السكران، أقواله لا يعتد بها، طلاقه لا يقع، إقراره لا يقبل، لأنه مختل العقل. أما جنايته على غيره هذه يؤخذ بها، لأن الجناية لا يشترط بها الاختيار، الجناية فيها ضمان ولو كان بدون اختيار، سأصدم سيارة شخص خطأ يصلحها حتى لو لم يكن متعمدا، لأن هذا من باب الضمان. كذلك السكران لو قتل يقتل، لو جنى يؤخذ بجنايته، لكن في الحدود فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل إقراره، لأنه لا عقل له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مفهوم أن السكران لا يعلم ما يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام شمه قد يكون فيه أثر السكر، فلما تيقن أنه سليم العقل أمر به فرجم. وجاء في بعض الروايات أن ماعزا لم يعلم بالحد، هذا جاء الظاهر عند أحمد أنه لم يعلم بالحد، وأنه لما أقيم على الحد قال إن قومي غروني عن نفسي أو غروني من نفسي، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك، يعني ظن أنه في جلد وفي كذا وأنه يطهر بما دون الرجل، فطلب منهم أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنوه، ولحقوه لما هرب مر بخادم وليد رضي الله عنه فأخذ لحي بعير ورماه به فصرعه، ضربه بلحي بعير فصرعه، فلاحقه الصحابة تتابعوا ورجموه حتى مات رضي الله عنه. فهذا أيضا يصلح دليلا على أن من علم التحريم يقام عليه الحد وإن كان يجهله كما سبق في أول الدرس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال، وهزال هذا ظهر يعني ماعز مولى لهزال، قال يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، هو الذي أشار عليه أنه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يطهره ولم يشعر أن فيه الرجم، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يشترط أن يكون عالما بالحد. ولذا الغامدية أعظم توبة من ماعز رضي الله عن الجميع، لأنها تعرف الحد، قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، وتعرف قصة ماعز أنه رجم، فهي جاءت ويعرف أنه سترجم. وأيضا أقوى من ناحية الوقت
كم بقيت الحمل؟ لا الحمل، لا تنسى الحمل، وقت الحمل عاد الله أعلم متى جاءت، الحمل والرضاع يعني سنتان، والحمل عاد الله أعلم كم شهر، فأكثر من سنتين، قرابة سنتين ونصف وأكثر، وهي على موقفها سبحان الله ما تراجعت. الإنسان قد يتحمس، يأخذ العاطفة الدينية ويحرص ويتحمس ويفتر بعد يوم يومين، فكيف بسنة بأكثر من سنتين وهي مصرة على التطهير مع أنه لا يجب عليها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من نفسها أن جادت بها لله؟ ما في أعظم من هذا، تجود بنفسها لله تبارك وتعالى رضي الله عنه. لا شك يلقنه يعني جاي يعترف بالزنا. في هذه في قصة ماعز ما بحث النبي عليه الصلاة والسلام، والغامدية كذلك ما بحث، ما قال من زنى بك وادعوه حقق معه، مسكوت عنه. وفي قصة العسيف قال اغضي أنيس لامرأتي هذا. طيب وش الفرق؟ لماذا لم يبحث هنا وبحث هناك؟ ها؟ ايه قصة عسيف انها معروفة، انه شاع بين الناس انه زنى بفلانة، ايه زوجها طرف، زوجها مقر، قصة شاعت، زوجها جاي وخاصم مقر بالزنا، فهذا الزنا حصل بين اثنين وشاع، ذكر هذا وذكر هذا وشاع بين الناس، فلا يمكن السكوت عنه. لكن بالنسبة لماعز، ومع أنه جاء في بعض الروايات قال إني زنيت بأمة بني فلان أو بجارية بني فلان، زنى بأمة، فالإمة الحاكم لا يقيم الحد، يقيمه كما سيأتي السيد، زين الإمة أهون، ما في رجم ولو كانت محصنة، ونصف الحد ويقيمه السيد، فالأمة أهون. وفي قصة الغامدية لم تصرح بمن فعل، فما دام أنه ما صرح فإنه لا يسأل ولا يبحث، الأصل السلام والستر. لا الأفضل هو يقبل مرة واحدة والثبوت مرة واحدة، لكن يسن للقاضي إذا جاءه التائب أن يرده لعله يرجع مرة ومرتين وثلاث حتى يأتي الرابعة، إذا أصر جاء الرابعة أقام عليه الحد، إلا إذا أصر من الأولى يعني قال لا يمكن أن يرجع، تردني 100 مرة أنا لابد أن يقام عليه الحد، مثل ما فعلت الغامدية، قال إما لا خلاص إذا ما تريدين الستر فالمانع هو الحمل، وإلا كان أقام عليه الحد في نفس الوقت. فالسنة أن يردد لعله يرجع عن إقراره، وخير له، لو رجع فهو خير له، يستتر بستر الله ويعمل الصالحات، يمتد به العمر ليعمل صالحا. نعم. هذه مسألة خلافية، من قال إنه زنى بفلانة وأنكرت هل يحد حد القذف مع حد الزنا؟ هذه مسألة خلافية، ورد حديث ضعيف أنه قام عليه حد القذف، لكن حديث ضعيف رواه أبو داود بسند ضعيف، في حديث أصح منه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا اعترف بالزنا فأرسل بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فأنكرت فجلده حد الزنا ولم يجد حد القذف، لأنه ما قصد القذف، إنما أراد أن يعترف، وأكد فعله بذكر المزني بها، قال إنه زنى بفلانة، هو هذا إقرار الآن وجاي يقر، أكده بذكر المزني بها، بخلاف من قذف ابتداء امرأة لم يفعل هو مع شيء، قال يا زانية أو زنى بك فلان قذف اثنين الآن، فالأرجح هنا أنه لا يقام الحد القذف، إنما يقام الحد الزنا فقط. لا، الأفضل الستر، يستر نفسه وأن يتوب ويكثر من الأعمال الصالحة ويستغل عمره في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن يعني هذا حق لله، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يقبل التوبة، وأن من تاب التاب من الذنب كمن لا ذنب له، يسقط حق الله بالتوبة، التوبة تجوب ما قبلها، تطهره تطهيرا كاملا وتبدل سيئات وحسنات، فما حاجة أن يطالب بإقامة الحد على حسب الحال. إذا كان لا حسب الحال، إذا كان هذا معروفا بالشر والزنا وتكرر فاسد مفسد وضبطه الشهود، فإنهم يرفعون قضية من أجل أن يزال هذا الشر، وإذا كانت زلة وسقطة وليس معروفا بالشر فإنهم يناصحونه ويخوفونه ويهددونه، وإذا ظهرت عليها آثار التوبة والبكاء والندم ستروا عليه وتركوه، لكن يهددون يقول شوف ترى شفناك رجعت علمنا عليك ورحنا وشاهدنا عليك، حتى يبقى خائفا يستقيم ويصلح حاله. شاهد عند القاضي تمت شرعا على حسب الحال، هل أصلح أنهم يشهدون ولا ما يشهدون على حسب حال الزاني، إن كان زل وسقط الأفضل لهم أنهم يسكتون، لكن مع إصلاحه نصحي وتخويفه إذا ظهرت عليهم التوبة تركوه، وإذا كان معروفا بالشر مصرا ما يسعهم السكوت، لأن هذا تمكين لهم من الإفساد. مثل نعم المكلفون نفس الشيء، يعني هذا حد لله حق لله ينظرون في الشخص، بعض الناس يكون زلة وينهار ويصيح ويتأثر ويندم ويظهر الندم، ويرى القائم على هذه الجهة أن الأصلح أن يعطى فرصة وأن يستر عليه مع بعد الوعظ والتخويف وأحيانا والتهديد، وأحيانا لا يتبين لو من هذا له ثواب كثيرة، هنا إنسان مفسد للمجتمع فإنهم يرفعون به. نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة للجمعة القادمة واللي بعدها ما في درس، جمعتين القادمة واللي بعدها ما في درس، يعني نتوقف جمعتين ثم نعود إن شاء الله. نعم. لا لا لابد يرجم، ما يجوز يقتل بالسيف، ما يجوز، لابد ينفذ كما أمر الله تبارك وتعالى، لأنه أشد الرجم أشد إلاما، لأن موت بطيء ويرجم مع كل مكان، مع الرأس مع الوجه مع الصدر مع كل مكان، فيذوق عذاب عظيم أشد من ضرب السيف. الحفرة ستأتي في حديث قصة ماعز أنه فيها خلاف الحفرة. إلى يوم الثلاثاء آخر درس الثلاثاء القادم، الأربعاء ما في درس، الأحد اثنين والثلاثاء. نعم نكمل بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أي بالعين أو نظرت. قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. يعني هذا فيه تلقين المعترف الرجوع, يلقن الرجل لعلك قبلت. قال إيه نعم قبلت. لقال اذهب والصلاة تكفر ما حصل. لو قال نعم قبلت تركه مع أنه قد زنيت, هذا في تلقين الرجوع. وعرف أنه زنى من أول كلمة, من أول كلمة علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه زنى, لكن هذا تلقين للتوبة, لأن الحاكم لابد أن يقيم الحد إذا ثبت عنده, أما غير الحاكم له أن يرده صريحا. يعني وجده يريد الذهاب إلى القاضي قال تعال لا تروح. قال وين تروح؟ قال بروح أعتره. قال لا لا تروح, صريح يمنعه لا تروح, توب إلى الله وهذا أفضل ولا حاجة أن تذهب, توبة تجب ما قبلها فيمنعه. لكن القاضي ليس له أن يمنع أو أن لا يقيم حدا, كما قال عليه الصلاة والسلام تداروا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد وجب. إذا وصل القاضي فإنه يجب, ولا يجوز للقاضي أن لا يقيمه, كما في قصة المخزومية لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام شفع أسامة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب وأنكر عليه إنكارا شديدا حتى قال استغفر لي يا رسول الله, ثم أكدوا بقوله عليه الصلاة والسلام ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت فقطعت يدها. ثم ذكر حال بني إسرائيل أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه, إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالقاضي ليس له أن يمنعه أن يرده, لكنه يعرض له لعلك. لو قال نعم قبلت أقال اذهب لا شيء عليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بقية يعني ألفاظ حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه غاية الاستفسار حتى صرح له بالكلمة القبيحة, قال أنكتها؟ قال نعم. رواه البخاري. وصل من التصحيح. أما غاب منك ذاك في ذاك منها كما يغيب الميل في المكحل في المكحلة والرشا في البئر, هذه رواها أبو داود لكن فيها ضعف, لكن الصحيح ما رواه البخاري أنه صرح له بالكلمة التي يستحيى من ذكرها, قال نكتها؟ قال نعم, فأمر به فرجم. في بعض الروايات قال ويحك أتدري ما الزنا؟ قال نعم يا رسول الله, أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فما رجم حتى تبين تماما أنه حصل الزنا تاما, وأنه ليس مفاخذة إنما هو علاج في الفرج.
لأن الزنا لا يحصل إلا بالعلاج، الحشفة فما زاد، أما دون العلاج فإن فيه التعزير إذا ثبت وليس فيه حد، الحد لا يكون بالعلاج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن، يعني أحصن فرجه، من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. أما البينة والاعتراف فلا خلاف في وجوب أو في مشروعية إقامة الحد بهما، إنما اختلف العلماء رحمه الله في الحبل وهو الحمل. إذا ظهر الحمل بامرأة ليست مزوجة فهل يقام عليه الحد؟ هذا في خلاف. عمر رضي الله عنه أطلق إذا كان الحبل، يعني إذا حملت غير المزوجة يقام عليه الحد على حسب حالها، هل هي بكر أم ثيب. ومن العلماء من ذهب إلى أن الحمل وحده لا يكفي دليلا على الزنا، لأنها قد تكون مكرهة مثلا، أو تحملت بماء الرجل وحملت وإن كان حراما لكن ليس بزنا، الحمل ليس دليلا قاطعا على الزنا، الزنا الذي هو بالاختيار. ولذا القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة إذا حملت ظهرت عليه علامة الحمل فإنها تسأل أو تؤخذ، فإن ادعت إكراها أو ما شبهه تركت ولا يقام عليه الحد، وإذا سكتت فإنها يقام عليه الحد، لأن يعني لا يمكن أن تسكت وهي بريئة، لا بد أن تقول إنها أكرهت أو جاء شخص وهي نائمة ثقيلة النوم وزنى بها، كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة كانت ثقيلة النوم فدخل عليها الرجل وهي نائمة فزنى بها فلم تشعر إلا بعد أن انتهى، وحملت ثم ألقت الولد في الطريق لآخر القصة. فإذا قد يكون عندها عذر، فإذا وجدت الحامل أخذت، فإن ادعت إكراها أو ما شبه تركت، لأن الحد يدرى بالشبهات، أنه محتمل أن تكون صادقة أنها أكرهت أو وطئها رجل نائمة أو تحملت بماء رجل، فهذا احتمال وارد فلا يقام عليه الحد. وإذا قرت واضح، إذا قرت الأمر ظاهر، لكن إذا سكتت لم تدعي إكراها ولم تقر فسكوتها دليل على إيش؟ على أنها زانية، أنها أخذت ليقام عليه الحد وسكتت، لو كانت بريئة لا تكلمت وبينت حالها. إذا نقول الحامل إذا حملت المرأة غير المزوجة فإنها تؤخذ، فإذا ادعت إكراها وما شابه تركت، وإن سكتت أقيم عليه الحد.
فإن كانت تائبة يا شيخ؟
لا، التائبة هذا شيء آخر سبق الكلام فيه.
سكوتها
نعم،
سكوتها يعني تائبة لكن وضع الحمل.
إيه ما خلت تبين أنها تابت، التوبة تظهر قرائنها، من حولها يعرف حالها أنها صارت يعني تصوم الليل، تقوم الليل تصوم النهار وتبكي ومتأثرة، هذه جريمة كبيرة، التوبة تظهر أثارها في يعرفها من حولها. نعم، ما عليها شيء، تتركه إذا ادعت أنها مكرهة فإنها تترك، لأن المكره لا ذنب له، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، المكره لا ذنب له، لكن إذا قالت اكرهني فلان يؤخذ، الذي المكره يؤخذ يحقق معه، إن ثبت عليه شيء أقيم عليه الحد، وإن لم يثبت عليه ترك، لأنه ما يقبل إقرارها وحدها، ما ما يكفي ادعاؤها عليه أنه زنى لإقامة الحد عليه، لكن هذه تهمة يؤخذ ويساءل، لكن لا يقام الحد حتى يثبت باعتراف أو بشهود. لا، إذا تابت عليها أثار التوبة تترك، لأنه ما يؤخذ التائب، التائب يلقن الرجوع، لكن التوبة تظهر علاماته. لا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن من أخذ ثم ادعى التوبة ما تقبل. من أخذ بدون أن يأتي تائبا ثم قال تبت أو أنا تبت من قبل، هذا ما يقبل، لأنه كل إنسان سيدعي أنه تاب. لكن ماعز جاء تائبا قبل أن يشتهر، قبل أن يعرف. الغامدية جاءت تائبة قبل أن تنفضح، وامرأة هذا الرجل قال اذهب يا أنيس امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، ما قال تحر في حالها هل هي تائبة أم لا. فالظاهر أنه اللي تاب وجاء هو اللي يترك، أما من أخذ وقال أني تائب هذا ما يقبل. الأصل عدم التوبة، فلا بد أن يأتي تائبا، هذا هو الذي يترك. أي لا شك يجب أن ينتظر، استقبلي مرة معنا قبل، اذهبي حتى تضعي، ما ترجمه حامل. طيب، ما هي آية الرجم هذه، وفي أي سورة؟ آية الرجم نزلت في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حتى يموتوا، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاء عند النسائي بسند صحيح ذكر هذه الآية أنها نزلت هكذا. سورة الأحزاب، سورة الأحزاب كانت طويلة جدا، ولكنها نسخ منها أشياء كثيرة، آيات كثيرة. طيب، لو قال قائل ما الحكمة من نسخ هذه الآية لفظا وبقاء الحكم؟ لأن النسخ له أقسام، نسخ اللفظ والحكم، والثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ، والثالث بالعكس نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ثلاث أقسام. طيب، ما هي الحكمة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ذكر العلماء حكمتين. الأولى قالوا لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، فلم يحب أن يواجه عباده بأشد حد في الإسلام، ويقرؤونها دائما في القرآن، فالله تعالى نسخها من التلاوة فقط ولا الحكم باقي، هذا واحد. الأمر الثاني الابتلاء والامتحان، هذا حكم شديد أشد حد في الإسلام، فالله سبحانه وتعالى نسخ الآية لفظا اختبارا وابتلاء للأمة، هل يقيموه مع النسخ أو أنهم يتركونه. ولكن هذه الأمة أقامته مع أنه منسوخ اللفظ، واليهود تركوه مع أنه موجود في التوراة، موجودة الآية بلفظها في التوراة. ولذلك لما زنى اليهودي باليهودية قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة يقرؤونها، فوضع الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ، ربما أنا بالعبرانية أيضا، وكان معه عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد أن أسلم، فقال يا رسول الله مره فليرفع يده، لأنه عالم يعرف مكانها، فلما رفع يده وجدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم ويعني أقرهم بما في التوراة ثم رجمه، لكن هل رجمه بحكم التوراة أو رجمه بحكم الإسلام؟ الحكم واحد ما يختلف، ذلك العلماء منهم ما قال هكذا وكذا، لكن الصحيح أنه رجمه بحكم الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. بما أنزل الله أي عليك، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحكم بالتوراة، أن التوراة لم تنزل عليه، لما نزل عليه القرآن. ولكنه أمر بأن أمر من يحضر التوراة من باب إيش؟ التقرير والتقريع والتوبيخ، لأنهم جحدوا هذا الحكم وغيروه واصطلحوا على حكم جديد من عندهم، من احتذوا من عندهم أن من زنى يسود وجهه ويجلد ويطاف بهما على حمار، ينكس يصير وجهه إلى جهة مؤخرة الحمار، يشهر به ويذل ويسود وجهه، يطلع بشيء أسود يعني مؤقت زي السنة، سنة القدر يطلع ثم يزال، لكنه من أجل الإذلال والتحقير، يجلد ويحمم ويطاف على حمار منكسا، وتركوا الرجم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم بأنهم شهدوا على أنفسهم بأنهم حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه قام عليهم ما في القرآن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.